فأبان المصنف أن هذا الكتاب جعله جوابا لسؤال، وهذه عادة كثير من أهل العلم أنهم يجعلون كتبهم إجابة لأسئلة، وهذه فيها نكتة، أن تأليف الكتاب يكون قضاء لحاجة مسلم، والكتاب إذا كان الغرض منه حسنا كان سببا في بركته على صاحبه بالمثوبة والأجر وبالانتفاع به من الناس بعد ذلك. ولذلك فإن إجابة سؤال غيره في تأليف الكتاب من الأغراض الحسنة، لأنها من قضاء حاجة المسلم. الغرض الثاني أن المصنف قال: سألتني أن أجمع لك 40 حديثا. تخصيص الأحاديث بالأربعين: روي فيها أحاديث متعددة، منها ما رواه المقرئ في كتاب 40 وغيره، وله أسانيد متعددة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 40 حديثا حشر يوم القيامة في زمرة الفقهاء. وجاء هذا الحديث بألفاظ متعددة، وهذا الحديث مع إطباق أهل العلم على تضعيف إسناده وعدم تصحيحه، إلا أن أهل العلم أوردوه وعملوا به كثيرا، فإن كثيرا من أهل العلم عمل بذلك، بل كان ذلك في العصور الأولى في القرن الثالث الهجري وما بعده، ولعل لهذا الحديث أصلا لتتابع أهل العلم على روايته والعمل به. ومن العجيب أن هذا الحديث مع كونه جاء في فضل أن من حفظ 40 حديثا حشر في زمرة الفقهاء، إلا أن أغلب الأحاديث التي جمعت على هيئة 40 قليل منها ما كان متعلقا بالفقه، ومن أهم ما كان بالفقه كتاب 40 للنووي، وكتاب 40 المنذري الذي معنا ونتكلم عنه الآن، بيد أن النووي قصد بجمعه 40 جمع الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، فإنه قد أخذ الأحاديث التي أوردها أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته وذكر أن عليها مدار الإسلام، ثم زاد عليها أحاديث، ثم جاء بعده ابن رجب فزاد أحاديث أخرى فبلغت 50، وأصلها ما عده أحمد من أحاديث مدار الإسلام، وهي 4 أو 5 على اختلاف الروايات عن أحمد. قال: تحفظها من أحاديث الأحكام. هذا الغرض الثالث، وهو حفظ الأحاديث، ومر معنى الحديث أن من حفظ 40 حديثا حشر في زمرة الفقهاء، والأحاديث حفظها مهم، وأثرها على لسان حافظها ظاهر، بل وحتى في سلوكه، فإن القرآن لما نفع صاحبه لما كان في جوفه، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنفع صاحبها كذلك، إذ هي وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الغرض الرابع في قول المصنف: ملازمة درسها. هذه أراد المصنف أن يبين لنا غرضا مهما، وهو أن العلم لا بد فيه من ملازمة درسه وعدم المرور عليه مرة، بل لا بد عليه من الرجوع كرات ومرات، ولا بد من إعادة، ولا بد من تكرار، إذ العلم لا يعرف بمرة، ولا يفهم كل المعاني بالمرور على اللفظ مرة واحدة، بل لا بد أن يلازم الدرس سواء في كتاب واحد أو في كتب متعددة. وما زال أهل العلم يذكرون أنهم يقرؤون ويقرؤون كتب السنة 10 مرات. وأذكر أن أحد المشايخ في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أقرأت صحيح البخاري 63 مرة، ثم توفي بعد ذلك ولا أدري كم بلغ ما أقرأ به صحيح البخاري. ومن أغراض المصنف أنه ذكر أن هذا الحديث، أن هذه الأحاديث التي جمعها تكون بغير إسناد، ولذلك قال: وأن تكون بغير إسناد، لأن النظر في الأسانيد لها فائدة ولا شك، ولكن غرض المبتدي إنما هو النظر في المتون ومعرفة ذلك. والغرض الذي بعده في قوله: وقد استخرت الله، وهذا يدلنا على أن استخارة الله عز وجل فاضلة حتى في الأعمال الطاعات والبر المندوب إليها، لأن بعضا من الفقهاء يقول إن أعمال البر لا استخارة فيها، وليس ذلك صحيحا، بل الاستخارة تكون حتى في أعمال البر المندوب إليها، أما الواجب فيجب الإقدام عليه، ولأن الاستخارة من أغراضها أن يبارك للمستخير فيما استخار فيه. فإن في حديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وفيه: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجله وآجله فاكتبه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. فالاستخارة في المؤلفات وفي غيرها تكون سببا في البركة في ذلك الكتاب، ولا يدري المرء أين تكون بركة علمه وكتابه وما ألقاه. وقد استنى المنذري في ذلك بكثير من أهل العلم، ومن أجل وأشهر من عرف عنه الاستخارة عند تأليفه بكتابه هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، فإنه نقل عن فيما نقله ابن عدي في الكتاب الذي ألفه في البخاري المفرد أن البخاري ذكر أنه لم يودع في كتابه حديثا إلا وقد استخار الله عز وجل فيه. قيل ومعنى ذلك أنه استخار الله أكثر من 4000 مرة. الغرض الأخير الذي أورده المصنف من هذه المقدمة أنه قد قال قد خرجتها مما خرجه البخاري ومسلم، أي مما ذكره الشيخان. وهذه فائدة لطالب العلم المبتدئ يغتني بها عن معرفة أمرين: الأمر الأول معرفة المخرج، فإن الشيخين واضح تخريجها ومعرفة، ويصعب على كثير من طلبة العلم أن يحفظ أسماء المخرجين من غير الشيخين، وربما التمس بعضهم على بعض، هذه من جهة. ومن جهة أخرى أن معرفته أن الحديث في الصحيحين فمعنى ذلك أن ذلك الحديث كما عبر الذهبي قد جاوز القنطرة وقد حكم عليه بالصحة. وقد ذكر جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين وغيره أن الأمة أجمعت على أن كل حديث رواه البخاري أو مسلم أو اتفق على روايته معا فإن الحديث صحيح، اللهم إلا أحاديث قليلة تكلم فيها أحد أهل العلم وهي مميزة وظاهرة بحمد الله عز وجل، وهي حروف ليس لا ينبني عليها كبير أثر. بل ذكر جمع من المتأخرين أن ما رواه الشيخان يكون حكمه حكم مستفيض، بل يأخذ حكم المتواتر المعنوي لإجماع أهل العلم على العمل به وتصحيحه، وهذا الكلام في محله ولا شك. نعم، أول حديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أخرجه مسلم.
نعم، أول حديث أورده المصنف حديث عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا الحديث قاله ابن عمر رضي الله عنه قبل وفاته، فإن ابن عمر لما كان في آخر وفاته وذكر شيئا من الأمور التي أثني عليه ذكر هذا الحديث. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، قوله لا يقبل، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم والشارع إذا نص على فعل أنه لا يقبل فإنه يترتب عليه حكما. الحكم الأول أنه يترتب عليه أن هذا الشرط الذي علق عليه قبول العمل يكون واجبا. إذا كان العمل واجبا، وهنا قد وجبت الصلاة بغير هذا الحديث، فدل هذا الحديث على وجوب الطهارة، وهذا بإجماع أهل العلم عن الوجوب. القاعدة الثانية، ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الشارع إذا نص على فعل أنه لا يقبل، فهل معنى كونه لا يقبل أنه غير صحيح أم لا؟ الأولى تدل على الوجوب لأن قبول العمل علق على شيء، إذا انتفى ذلك الشيء لم يقبل العمل، فدل أن ما علق عليه واجب، وهذه قاعدة نص عليها ابن القيم الأولى. وأما القاعدة الثانية فنص عليها ابن عقيل في الواضح، وهي أن الشارع إذا قال إن العمل لا يقبل فهل يلزم من عدم القبول عدم الصحة أم لا؟ حكى ابن عقيل فيها قولين، ورجح من القولين أن الشارع إذا قال إن العمل لا يقبل فمعناه أنه غير صحيح. وبناء عليه فالأصل أن كل حديث جاء فيه أن هذا الفعل لا يقبل إذا وجد فيه إذا اختل فيه ذلك القيد فإن ذلك القيد واجب واختلاله يبطل العمل واختلاله يبطل العمل إلا ما ورد الدليل عليه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الآبق أن الآبق لا تقبل له صلاة 40 يوما فهذا المعنى لا يقبل بمعنى أنه يأثم لا بمعنى أنه لا تصح صلاته. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور بالضم هو الفعل أي بغير تطهر. أخذ أهل العلم من هذه الجملة مسائل من هذه المسائل أنه لا بد من الطهارة للصلاة وقد سبق معنا أنه بإجماع. وأخذ أهل العلم كذلك أن الطهارة شرط وأخذوا كونها شرطا من القاعدة الثانية. القاعدة الأولى دلت على الوجوب والقاعدة الثانية دلت على شرطية الطهارة. وينبني على كونها شرطا أنها لا تسقط لا جهلا ولا نسيانا إذ الواجب تارة يكون شرطا وتارة لا يكون شرطا فإن كان شرطا لم يعذر فيه بالنسيان وإن كان غير شرط عذر به في النسيان أو عذر فيه بالنسيان. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي استدل بهذا الحديث عليه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور أي بغير فعل التطهر. قالوا إن فعل التطهر يشمل أمرين: التطهر من الأحداث برفع الحدث الأصغر أو الأكبر أو ما كان في معنى الحدث، والأمر الثاني التطهر من الأخباث والنجاسات. وبناء على ذلك فإن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا على روايتين في مذهب أحمد: هل إزالة النجاسة والتطهر منها في الصلاة شرط أم أنها واجب؟ على قولين. القول الأول وهو المعتمد عند المتأخرين أن إزالة النجاسة شرط وحينئذ لا يعذر بالنسيان فيه. فلو أن امرأ وقعت نجاسة على ثوبه فنسيها ثم صلى ولم يتذكر النجاسة إلا بعد انقضاء الصلاة على مشهور مذهب فإن الصلاة باطلة ويلزمه حينئذ إعادتها. وعلى الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن التطهر من النجاسة ليست شرطا وإنما هي واجب. والدليل على ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن من جهل وجودها فإنه يعذر بها فقد صلى وفي نعله نجاسة ولفظ الحديث أن في نعله أذى فلما كان في أثناء صلاته خلع نعله عليه الصلاة والسلام مما يدل على أن صلاته ليست باطلة. قالوا والجهل يأخذ حكم النسيان كثيرا بينما على المشهور لا يلزم من العذر بالجهل العذر بالنسيان والعكس. مما استدل به أو مما أخذ من هذا الحديث في قول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور أن كلمة صلاة هذه نكرة في سياق نفي، والنكرات المنفية ذكر العلماء أنها تعم عموم أشخاص فتكون من صيغ العموم. وبناء على ذلك فكل ما سمي صلاة فلا يصح إلا بطهارة من الحدثين وبتطهير من النجاسات. ومما يسمى صلاة صلاة الفريضة وصلاة النافلة وكذلك صلاة الجنازة فإنها تسمى صلاة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عقبة بن عامر 3 ساعات نهينا عن الصلاة فيها أي صلاة الجنازة. ومما يسمى صلاة عند فقهائنا قالوا سجود السهو إذا كان بعد السلام، لأنه لو كان قبل السلام فهو جزء من الصلاة ولا شك، وأما إذا كان بعد السلام فإنه منفصل عنه لكنه يكون صلاة. فمما يسمى صلاة غير الصلاة المعهودة سجود السهو بعد السلام، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، فكل هذه تسمى صلاة. وبناء عليه فعلى ظاهر الحديث لا يصح سجود تلاوة ولا شكر إلا بطهارة من الحدثين وإزالة نجاسة إن كانت موجودة. والرواية الثانية كما تعلمون وعليها الفتوى أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس صلاة وإنما هي عبادة مستقلة فيستحب لها الطهارة وليست بواجبة. وأما الطواف فهو صلاة، لحديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، وهذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند. هذا الحديث ذكر أهل العلم أنه من الأحاديث التي تدل على القواعد الكبرى في الشريعة، فإن من القواعد الكبرى في الشريعة التي ينبني عليها ألوف المسائل قاعدة الوسائل والمقاصد. ومما ينبني على هذه القاعدة قولهم إن للوسائل حكم المقاصد، والوسيلة إلى المحرم محرم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بينما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فقاعدة الوسائل والمقاصد قاعدة كبيرة جدا يندرج تحتها عشرات القواعد، من أصول هذه القاعدة ودليلها حديث الباب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا صدقة من غلول، الصدقة تشمل كل ما كان من باب التبرعات سواء كان واجبا كالزكاة أو من غير الواجبات كسائر التطوعات. وقوله من غلول، الغلول في الشرع أو في استخدام الشارع له معنيان عام وخاص. فالمعنى العام هو المعنى اللغوي وهو الخديعة والخيانة، وبناء على ذلك فكل مال كسب من غير طريق حرام بل كان بطريق خيانة وخديعة لمسلم فإنه يكون غلولا. والمعنى الثاني للغلول وهو المعنى الخاص هو الأخذ من بيت العام، بيت مال المسلمين العام، وهو الغلول من الغنيمة، ويلحق به كل أخذ مال من بيت المسلمين العام كما فسره ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث، فإنه ذكر أن من كان واليا على بلدة ثم أخذ من مال المسلمين فإنه يكون غالا. إذن الغلول له معنى عام ومعنى خاص، وهذا الحديث يشمل الأمرين معا. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا صدقة من غلول يؤخذ منها عدد من الأحكام. الحكم الأول أن هذه الجملة تدل على عدم الإجزاء، فلو أن امرأ وجبت عليه زكاة فأخرج الزكاة من مال قد غصبه أو سرقه أو سرقه أو كان مستحقا لغيره فإنه لا يجزئه، إلا في رواية خرجت على كلام الشيخ تقي الدين وقد نص على هذه الرواية ابن أبي موسى أنه إذا أذن صاحب الحق بذلك بعد الإخراج أجزأت، وهذه مبنية على قاعدة مشهورة في تصرف الفضولي وهي قاعدة مشهورة. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا صدقة من غلول، قلنا إنه لا صدقة مجزئة. الأمر الثاني نقول ولا صدقة مثابا عليها، فيشمل ذلك الإثابة كذلك، فمن تصدق من مال حرام فإنه لا يثاب عليها. وقد اختلف أهل العلم، وهي روايتان مذهب أحمد أو قولان في مذهب أحمد، أن من كان عنده مال لغيره فتصدق به فلا شك أنه لا يؤجره، لكن هل يؤجر من كان المال له أم لا؟ الصحيح من قولي أهل العلم هو المعتمد عند فقهائنا أن المالك لا يؤجر لأنه لم يتسبب فيه ولم ينوي بذل المال، فلو كان قد نواه أو تسبب فيه لأجر عليه ولا شيء من ذلك موجود. وعبرت بالنية أو التسبب، لأن من رحمة الله عز وجل بالمؤمنين أنهم يؤجرون على صدقات تسببوا بها وإن لم ينوها، مثل من غرس غرسا فإنه يؤجر على أكل الطير منه وإن لم ينوه، وهذا من فضل الله عز وجل في الصدقات. وإنفاق المرء على أهله يؤجر عليه ولو لم ينوه. إذن قلنا أولا قوله ولا صدقة مر معنا أنه لا صدقة مجزئة ولا صدقة مقبولة. بقي عندنا مسألة ثالثة في النفي هذا، وهو لا صدقة من غلول، في مسألة أن من تصدق عليه هل له أن ينتفع بها أم لا. فنقول إن من تصدق عليه بمال مستحق فإن له أحوالا. الحال الأول أن يكون التصدق في نفع عام، مثل أن يكون المرء قد غلى مالا ثم جعله في نفع عام كمسجد ونحو ذلك، فهل يجوز الانتفاع به أم لا؟ ذكر ابن أهل العلم أن للسلف طريقتين، فمنهم من امتنع منه مطلقا تورعا، وأما طريقة الإمام أحمد كما نص بالرجب على أنه يجوز الانتفاع به إذا كان المال قد أخذ من غير ظلم لأحد. قالوا مثل أن يكون بعض الولاة قد أخذ من مال المسلمين العام فجعل فيه مسجدا له فيجوز الصلاة فيه، خلافا لمن تورع من بعض السلف، وأما طريقة أحمد فيجوز. الحالة الثانية أن يكون البذل له وقد كان المال محرم العين لاستحقاق أحد له بأن أخذ هذا المال من طريق مستحق، فلا يجوز للمرء أن ينتفع به بل لا بد أن يرد إلى صاحبه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده.
نعم، هذا الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم هذا عام، لكنه قد أضيف للمسلمين، فقوله أحدكم هذه من باب الإضافة، فدل ذلك على أن هذا الحكم إنما هو متعلق بالمكلفين المسلمين، وسيأتي فائدة هذه الإضافة بعد قليل في قيد أورده فقهاؤنا. وقوله من نومه، المراد بالنوم هنا ما اجتمع فيه قيدان: القيد الأول أن يكون نوما ناقضا للوضوء، إذ النوم نوعان، نوم ناقض ونوم ليس بناقض، والدليل على التفريق بينهما أن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، فيحضر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم من غير أن يأمرهم بإعادة الوضوء، فدل على أن النوم نوعان. والنوم الناقض الذي جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: العين وكاء السهم، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. فالنوم الذي يقصد هنا هو النوم الناقض، لأن النوم إذا أطلق في باب الطهارة فالمقصود به الناقض، وأما الثاني فإن إلغاء الحكم فيه إلغاء للوصف حكما، فكأنه ليس بنوم. هذا القيد الأول. القيد الثاني أنه لا بد أن يكون هذا النوم نوم ليل لا نوم نهار، والدليل على ذلك أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه بليل. ومن هذا الحديث ما يدل عليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والمبيت إنما يكون في الليل، وبناء على ذلك فالحكم هنا إنما هو متعلق بنوم الليل لا بنوم النهار، لأجل منطوق الحديث خارج الصحيح وللإيماء الذي دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: أين باتت يده. قال: فلا يغمس يده في الإناء. يغمس أي يضع يده ويدخلها في إناء الماء الذي يتطهر به. قال: حتى، وحتى للغاية كما تعلمون، للحروف الغاية اثنان، حتى وإلى، حتى يغسلها أي يغسل يده أو يديه جميعا ثلاثا. وأقل ما يصدق عليه مسمى اليد هو من أطراف الأصابع إلى الرسغ، فالكف وحدها تسمى يدا، واليد مع الذراع تسمى يدا، واليد مع الذراع مع العضد تسمى يدا. فحيث وجب غسل اليد فإنما نأخذ الأقل وهو إلى الرسغ فقط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، نستفيد منها أمرين، ما ذكرت لكم قبل قليل في التعليل في الحكم، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل بوهم النجاسة، كذا قال فقهاؤنا أنه علل بوهم النجاسة، ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها وهو الغسل لها ثلاثا. هذا الحديث فيه من الأحكام أمور: الأمر الأول أن من استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء فإنه يترتب عليه أحكام، بشرط أن يكون ذلك المستيقظ مسلما مكلفا. وأخذنا اشتراط الإسلام والتكليف من قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم، وبناء عليه أن من كان دون التكليف إذا غمس يده في الإناء فلا يدخل في الأحكام التي سنريدها بعد قليل. الحكم الأول الذي نأخذه من هذا الحديث أنه يحرم غمس اليد في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم لأجل المخالفة، وهذا واضح، فالأصل في النواهي التحريم، فدل ذلك على حرمة هذا الفعل. وفي المقابل فإنه يجب غسل اليدين ثلاثا وجوبا، وأن هذا الغسل ثلاث مرات متعبد فيه، فيجب فيه التكرار ولا يجزئ أقل من الثلاث. وأما علة الوجوب، يعني ما السبب في أن الشارع أوجب الغسل لليدين ثلاثا، وهي المسألة الثالثة معنا هنا نأخذها من الحديث، فلفقهائنا رأيان في علة الوجوب. فالمشهور أن العلة للوجوب هي سلب طهورية الماء، لأنه إذا غمس يده في الإناء قبل الغسل فإنه سيسلب الماء طهوريته، وحينئذ إذا توضأ منه فإن وضوءه يكون باطلا فيكون يسلب الطهورية، لأننا لم نجد معنى إلا ذلك، إذ الشرع لم يجعل النجاسة هي العلة، إذ لو كانت النجاسة هي العلة لوجب غسله إما سبع مرات عند من قال بوجوب غسل السبع، أو لإزالة عين النجاسة عند من قال إن النجاسة تزال بعينها. نعم. والقول الثاني أن العلة في وجوب الغسل إنما هو التعبد لأجل ما يكون على اليد من أثر الشيطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن أن الشخص إذا نام بال الشيطان في قفاه وفي أذنيه وغير ذلك، ولا يرتفع ذلك ويعقد على قفاه ثلاث عقد، ولا يرتفع ذلك إلا بالوضوء، قالوا وكذلك إذا نام من نوم ليل فإن الشيطان يكون على يديه ولا يرتفع أثره إلا بغسلها ثلاثا، ومثله الصلاة على الطريق وغيره. هذه المسلك وطريقة الشيخ تقي الدين كما بينه في شرح العمدة. الأمر الأخير عندنا في هذا الحديث أن هذا الغسل العلماء يقولون إنه رفع لما في معنى الحدث، أنه رفع لما في معنى الحدث، فيكون من باب الطهارة. وما كان كذلك فإنه تلزم فيه النية. وبناء على ذلك ففقهاؤنا يقولون لو أن امرأ قام من نومه ولم ينوي غسل يديه ثلاثا، بل جرى الماء على يديه ثلاثا من غير نية، لم يجزئه ذلك، لأنها ليست نجاسة حقيقية، إذ النجاسة الحقيقية لا يلزم فيها النية لأنها من أفعال التروك، وإنما هي في معنى الحدث. وأنتم تعلمون أن الطهارة هي إزالة الحدث أو ما في معناه، والحدث نوعان أصغر وأكبر، وما في معنى الحدث مثل غسل يد المستيقظ من نوم ليل إذا كان ناقضا. أختم بجزئية أخيرة قبل أن ننتقل للحديث الثالث، وهو أن هذا الحديث جاء على خلاف وسنن القياس، إذ القياس إنما يجب التطهر من النجاسات إذا كانت مستيقنة، وأما إذا كانت النجاسة غير مستيقنة فإنه لا يجب التطهر منها. كما أن الحدث موجباته معروفة، للغسل موجبات الحدث أكبر معروفة وهي ستة، ونواقض الوضوء ثمانية وهي معروفة. فلما كان على خلاف سنن القياس فإننا نقف عند مورد النص ولا نتجاوزه. هذا الذي جعل العلماء يجعلون هذه القيود المتعددة في الحديث، فجعلوه خاصا بنوم الليل وبالنوم الناقض وبغمس يد المسلم دون الكافر والمكلف دون غير المكلف.
قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث. عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أخرجه مسلم.
نعم، هذا حديث سلمان أنه قيل له علمكم على سبيل السؤال مع حذف أداة الاستفهام، علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، فهي ليست خبرا وإنما هي استفهام. وقوله حتى الخراءة بكسر الخاء، الخراءة هي الجلسة التي تجلس لأجل التخلي وقضاء الحاجة والتنظف منه، فالجلسة لقضاء الحاجة والتنظف تسمى خراءة معا. فقال سلمان رضي الله عنه أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. نأخذ جملة هذا الحديث جملة جملة ثم نأخذ ما فيها من الفقه. ما قيل لسلمان أنه هل علمكم النبي صلى الله عليه وسلم حتى القراءة؟ قال أجل، أي علمنا كيفية الجلسة لقضاء الحاجة والتنظف له، ولكنها لم ترد في الرواية التي جاءت عند مسلم، وإنما جاء التنظف ولم يذكر صفة الجلسة، فإن مجموع الأمرين الجلسة والتنظف له كله يسمى خراءة كما ذكرت لكم قبل قليل. فالذي أورده مسلم هنا هو التنظف له، وأما الجلسة لقضاء الحاجة فإنه لم يورد هنا إلا الهيئة في عدم استقبال القبلة. وقد جاء في غير هذا الحديث صفة الجلوس، وأنه يستحب المرء إذا أراد أن يقضي حاجته أن يعتمد على رجله اليسرى وأن ينصب رجله اليمنى، فيكون معتمدا على رجله اليسرى فيكون بطن رجله إلى الأرض، ناصبا الرجل الأخرى فيجعلها منصوبة أي كهيئتها في الصلاة. ومن فعل ذلك فإنه في هذه الحالة يكون شقه مائلا، هذه متعلقة بالجسد وقد جاء فيها حديث عند الطبراني. وقوله لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، هذه هيئة الجلسة لا الجلسة نفسها. والجلسة أو الجلوس لقضاء الحاجة بالبول مندوب، والوقوف جائز لما جاء في حديث جرير أو حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروه، فدل على أن البول قائما جائز، ولكن الجلوس هو الأفضل والأتم، وهو الذي تحقق به كمال السنة. قال: لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول. هذا النهي محمول عند الفقهاء على التحريم، فهو نهي محرم، لا يجوز للمرء أن يستقبل القبلة لا بالغائط أو بالبول. وهذا النهي محمول في الحالتين معا، فلا يجوز في البول الاستقبال والاستدبار للقبلة، ولا يجوز في الغائط الاستقبال والاستدبار، لا أن الاستقبال في البول منهي عنه والاستدبار في الغائط، بل في كلا الحالتين. هذا النهي كذلك إضافة لكونه شامل للصورتين، فإن فقهاءنا جمعا بين الأحاديث في الباب ذكروا أن هذا النهي محمول على الفضاء دون البنيان، وأما البنيان فيجوز فيه الاستقبال لحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل البيت المقدس مستدبر الكعبة، وقد رقى على بيت حفصة لما رقى ابن عمر على بيت أخته، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المحرم ولا المكروه، فنحمله على اختلاف الأحوال، وهذا الذي فهمه كثير من الصحابة، وهو أصح أقوال أهل العلم في المسألة، فنكون قد عملنا بالأحاديث في الباب كلها. ولكن الأفضل في البنيان الانحراف عن القبلة لحديث أبي أيوب: فننحرف عنها ونستغفر الله. فالانحراف هو الأفضل، وفعل أبي أيوب يدل على أن الانحراف عنها أحيانا. نعم. أيضا مما يتعلق بهذه الجملة أن المراد بالاستقبال في القبلة سواء في الصلاة أو المنهي عنه في البول والغائط إنما هو استقبال الجهة للعين، ونستفيد من ذلك أن كل ما كان جهة قبلة فإنه يسمى قبلة، وكل ما كان انحرافا عن الجهة فإنه لا يكون استقبالا، ولا يلزم الانحراف الكبير وإنما الانحراف عن الجهة، كما جاء في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. ثم قال سلمان: وأن نستنجي باليمين، أي ونهانا أن نستنجي باليمين. وهذا النهي عند الفقهاء محمول على الكراهة وليس محمولا على التحريم، قالوا: لأنه قد خرج مخرج الندب والإرشاد، فهو من باب الإرشاد لتكريم الأعضاء اليمنى، وقد عرفنا من معهود الشارع أن كل ما كان فيه التيامن فإنه مندوب. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله، وهذا يدل على أنه على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، فهذا دلنا على الندب بنظرنا لمعهود الشارع في التيامن، وهو الصارف له من النهي إلى الكراهة. الأمر الثاني أن الاستنجاء باليمين يشمل أمرين: الاستنجاء بالماء، والاستجمار بالحجارة، لأن كلمة الاستنجاء إذا أطلقت تشمل الأمرين، وبناء عليه فإن من حمل منديلا أو حجارة فإنه لا يستجمر بيمينه أي بيده اليمنى، وإنما يستجمر بيده اليسرى. نعم. وقول النبي أو قول سلمان: وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، هذا نهي، أي نهينا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وهذا النهي عندهم نهي تحريم، وأثر هذا التحريم عدم الإجزاء وهو على أصله، أي على أصل التحريم. وبناء عليه فمن استجمر وأنقى بأقل من 3 أحجار فإنه في هذه الحالة لم يطهر، ويجب عليه أن يزيد حتى يبلغ 3. وعندنا هنا مسألة أريد أن ننتبه لها وهي مهمة في قضية الاستنجاء والاستجمار. ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟ العلماء يقولون إن الاستنجاء بالماء والاستجمار بغيره مما يكون مطهرا ومنقيا، والاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيل، بينما الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيل. وانتبه للفرق بين هذين الأمرين. إذن الاستنجاء هو إزالة ماذا؟ الخارج، بينما الاستجمار إزالة حكم الخارج. الأثر في ذلك هو ما سأذكره لك بعد قليل. فإن من استنجى بالماء يقولون يغسل محل النجاسة أو محل الخارج من النجاسة، لأن الاستنجاء يكون والاستجمار يكونان للقبر والدبر، قالوا يغسل المحل حتى يعود خشنا فتذهب رطوبة النجاسة من بول أو غائط، فلا بد من عوده خشنا، فإن بقيت رطوبة، رطوبة النجاسة، فيجب عليه أن يمر الماء حتى يعود خشنا، ولا يلزمه أن يمر يده، وإنما يعرف ذلك إما بالنظر أو بغير ذلك أو بمس ونحو ذلك. وأما الاستجمار فإنه مسح المحل بالمستجمر به من حجارة ونحوها حتى ينقى، ومعنى كونه أن ينقى بمعنى أنه لا يبقى شيء يمكن إزالته بالمستجمر به. فمن مسح المحل بمنديل 3 مرات ثم مسح 4 فلم يخرج ويبقى على المنديل شيء من بول أو غائط، فإننا حينئذ نحكم بأن المحل قد نقي وأصبح نقيا. وبناء عليه فلو أن امرأ مسح المحل مسحة ثم مسحه المسحة الثانية بحجارة أو تراب أو منديل فلم يخرج فيه شيء وأصبح جافا، أي الممسوح به، نقول يجب أن تزيد 3 وجوبا من باب التعبد لأجل هذا الحدث. بينما لو مسح 3 والمسحة الثالثة فيها نجاسة فزاد 4 فوجد فيها نجاسة، نقول يجب أن تزيد 5 فوجد فيها نجاسة يزيد 6. فإذا مسح المسحة السادسة وجدها لا أثر للنجاسة، نقول طهر المحل، لكن مستحب لك أن تقطع على وتر فتزيد 7. وضحت المسألة؟ هذه ما يتعلق بالإنقاء والعدد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول جابر بثلاثة أحجار، وصف الحجر هذا وصف طردي، ومعنى كونه طردين أي لا يلزم أن يكون حجرا، بل كل ما كان منقيا. والمنقي ما وجد فيه وصفان، بأن يكون طاهرا في نفسه، والوصف الثاني أن يكون مطهرا لغيره، والمطهر لغيره هو ما لم يكن ناعما كالزجاج، فالزجاج لا يطهر إذا مسحت به موضع النجاسة، ومثله أيضا الرخام والسيراميك، فلا بد من هذين الوصفين. ومعهود الشارع أنه دائما يذكر صورة للحكم الكلي، وقد ذكر هنا الحجارة من باب الصورة لا من باب أنه لا يقبل في الاستجمار إلا ذلك. الجملة الأخيرة بها نختم الحديث قوله أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع هي العذرة التي تخرج من الحيوان، سميت رجيعا لأن ما خرج رجع عن حالته الأولى، فقد كان طعاما ثم لما خرج من الحيوان صار على هيئة أخرى فرجع عن صفته الأولى فسماه العرب رجيعة، وهذا الرجيع الذي يخرج من الحيوان نوعان، إما أن يكون نجسا وهذا لا شك بأنه غير مطهر للاختلال اشترط الطهارة فيه، والنوع الثاني أن يكون الرجيع طاهرا، والرجيع الطاهر يكون إذا كان الحيوان مأكولا لحمي مثل الغنم والبقر وغيرهم، فإذا كان رجيعه غير مائع فهل يجوز التطهر به أم لا؟ نقول لا يجوز التطهر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقد نهى أن نستنجي برجيع أو بعظم. طبعا هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه علل لما نهي عن الاستجمار فيهما، فذكر أن العظم هو طعام إخوانكم من الجن، وأن الرجيع أو العذرة هي طعام دوابهم. هذا النهي نهي تحريم، وينبني على كونه نهي تحريم أنه لا يجزئ في التطهير، فمن استجمر برجيع طاهر أو بعظم فإنه نحكم بأنه ما زالت النجاسة باقية، فلو صلى بعد ذلك فصلاته باطلة، ولو توضأ بعده فوضوءه باطل، لأن من شرط رفع الحدث بالوضوء أنه لا بد أن يستجمر أو يستنجي إن وجد موجبهما. طيب، هذا هو مشهور مذهب. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن الاستجمار بالرجيع وبالعظم محرم، لكنه يكون مزيلا للنجاسة. بناء على ماذا؟ قال بأن هذا من باب إزالة النجاسات، وإزالة النجاسات من أفعال التروك، فحيث ذهب عيب النجاسة فإنه حينئذ يطهر المحل. وهذا فيه نظر من وجهين: الأمر الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها رجس أي نجسة، وفي بمعنى أنها لا تطهر. والأمر الثاني أن الاستجمار إنما شرع على خلاف الأصل، لأنه إزالة لحكم الخارج لا لعينها، وما كان على خلاف الخارج على خلاف القياس والقاعدة الكلية، فإننا في هذه الحالة نريده مورد النص ولا نخرج عنه. آخر جملة في هذا الحديث أن بعض العلماء استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي برجيع أو بعظم على أنه لا يلزم الحجارة بعينها، بل يجوز الاستجمار بكل ما أخذ حكمها مما ذكرته وصفه قبل قليل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الرجيع أو العظم، فمفهومه أن ما عدا المنهي عنه إذا لم يوجد فيه وصف يمنع منه فإنه يصح الاستجمار به. هنا بس فائدة خارج عن الدرس: مسألة الاستجمار كثير من الناس لا يفعله، ظنا منه أن هذا الاستجمار ممنوع أو مكروه، أو أنه خلاف الأولى، أو أنه إنما يكون رخصة عند فقد الماء، أو كما يظن بعض الناس ممن يقع في وسواس يظن أنه لا يطهر. فلما وجد هذا الوهم لأحد هذه الأسباب المتعددة ذكرت لكم قبل قليل عند كثير من الناس في العصور الأولى، قام بعض الصحابة رضوان الله عليهم مثل طلحة وابن عمر، فقالوا للناس استجمروا بالحجارة ولا تستنجوا بالماء، ليزيلوا عنهم هذا الوهم. وهذا التفسير لفعل الصحابة هو الذي قرره الشيخ تقي الدين في القواعد المرامية، وهو الأليق بفقههم رضوان الله عليهم. ولذلك فإن المرء أحيانا قد يترك الاستنجاء بالماء وينتقل للاستجمار بغيره للمصلحة، منها أن يطرد عن نفسه الوسواس، فكثير من الناس قد يقع في وسواس، فإذا قلت له ونبهته إلى أنه يقوم بإزالة النجو بالاستجمار فإنه في هذه الحالة يكون سببا في إزالته بأمر الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكل منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحد، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر، ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء، فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا حديث عبد الله بن زيد هو الرابع، أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم جمع منهم نقلوا وضوءه، منهم عثمان وعبد الله بن زيد وعلي وكثير منهم، وقد كان نقلهم لوضوئهم لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، ولم يكتفوا بنقله بالقول، وهذا يدلنا على أن كثيرا من السنة نقلت بالفعل عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من النقل الفعلي، ومثله الإجماع الفعلي الذي يوجد بين المسلمين وله صور كثيرة. وقوله قيل له: توضأ لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء بالضم هو فعل الوضوء كما مر معنا. وعندما قالوا لنا: توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيقصدون الوضوء المجزئ والوضوء الشامل للوضوء. عندما قالوا: توضأ لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيقصدون به الوضوء الشامل للمجزئ وهو الوضوء الكامل، فيقول: توضأ لنا الوضوء الكامل الشامل للمجزئ وللسنن معه. قال: فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا. السنة أن المرء يغسل يديه ثلاثا مطلقا، إلا إذا كان قد استيقظ من نوم ليل فإنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا. قال: ثم أدخل يده في الإناء بعد ذلك لكي يأخذ ماء قليلا أكثر مما لو سكبه. قال: فاستخرجها، أي فاستخرج يده وفي يده ماء، إذ كان إدخاله لليد على هيئة من يريد أن يحمل شيئا منه بهذه الصورة. قال: فتمضمض واستنشق من كف واحد. فهو رضي الله عنه أدخل يده اليمنى ثم تمضمض واستنشق بهذه اليد اليمنى، ثم استنثر بعد ذلك بيده اليسرى. وهذا الحديث يدلنا على أن المضمضة والاستنشاق واجبان، لأنهما داخلان في عموم الوجه، وأما الاستنثار فالعلماء يقولون ليس بواجب، لأنه ورد في بعض الأحاديث دون بعضها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا: لأن الاستنثار من لازم الفعل وليس هو الفعل، إذ الفعل هو الاستنشاق. وعند العلماء قاعدة أن الأمر بالصفة أمر بالموصوف، ولا يلزم من كون الصفة وهي الاستنثار مندوبة أن يكون الموصوف وهو الاستنشاق مندوبا، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه أمر بالاستنشاق لكنه أمر ندب، وإنما أمر الوجوب يكون متجها إلى الاستنشاق. إذن الاستنشاق واجب بينما الاستنثار سنة. وأقل ما يسمى استنشاقا قال أهل العلم هو إيصال الماء إلى الأنف بأي طريقة، ولو كما جاء عن مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما: ولو بل أصبعيه أو خرقة فجعلهما في أنفه. والمضمضة كذلك هي واجبة، وقد ذكر علماؤنا أن كمالها يكون بثلاثة أمور: بإدخال الماء وتحريكه حتى يصل إلى جميع أجزاء الفم ومجه، والمجزئ منها ما اجتمع فيه وصفان: إدخال الماء مع مجه أو تحريكه، فإذا وجد أحد هذين الوصفين فإنه يكون حينئذ مع إدخال الماء فإنه يكون مضمضة. هذه الجملة في قوله فتمضمض واستنشق، الواو تدل على المعية، وبناء على ذلك فقد ذكر أهل العلم أنه لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في الفصل بين المضمضة والاستنشاق، كذا ذكر ابن القيم، وعليه فإن السنة دائما أن يتمضمض ثم يستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق، لا أن يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق بعدها ثلاثا. فالسنة أن تكون المضمضة والاستنشاق في فعل واحد. قال: من كف واحد، عرفناه قبل قليل، أي كفه اليمنى، وأما الاستنثار فيكون باليد اليسرى. قال ففعل ذلك ثلاثا أي ثلاث مرات، وهذه سنة التثريث في كل المغسولات. قال ثم أدخل يده في الإناء بعد ذلك فاستخرجها، وقد جعل في يده ماء أي فاستخرجها وفي يده ماء، فغسل وجهه ثلاثا، والوجه يجب غسله للآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والوجه هو ما كان من باب المواجهة فيصدق على ما كان في مقدم الرأس من منابت الرأس طولا إلى منحدر من اللحيين ومن الأذن إلى الأذن، وبناء عليه فإن البياض الذي يكون بين اللحية وبين الأذن داخل في عموم الوجه. قال فغسل وجهه ثلاثا، هذا هو الوجه وعرفنا غسله. ومما يلحق بالوجه المضمضة والاستنشاق، لأن تجويف الفم وتجويف الأنف قاعدة أهل العلم أنه ملحق بالوجه وليس ملحقا بالجوف. قال ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها أي استخرج يده، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. قوله إلى هنا إلى جاءت بمعنى مع، ولم تأتي على صيغتها الأصلية وهي انتهاء الغاية، لأن فقهاءنا يقولون إن ما كان لانتهاء الغاية ما بعده لا يدخل فيما قبله إلا أن تكون على غير وجهها، ولا بد لها من دليل. وهنا إذا جاءت بمعنى مع فيجب غسل المرفقين، والدليل على وجوب غسل المرفقين حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار بيده على مرفقه، فدل على أن المرفق ملحق باليد. وقال بعض أهل العلم إن الدليل على وجوب غسل المرفق أن المرفق منه جزء واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون من باب وجوب الوسائل. وأما إذا قلنا إنه بمعنى مع فيكون من وجوب المقاصد حين ذاك. طيب، وقوله مرتين مرتين هذا يدلنا على مسألة، وهو أن التثليث سنة، فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم فمرة غسل ثلاثا لبعض أعضائه، وبعضها غسلها مرتين وبعضها غسله مرة في غير هذا الحديث. قال ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها أي وفي يده ماء، فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. قوله مسح برأسه، الباء هنا يقول أهل العلم أنها باء الإلصاق، ومن ظن من الفقهاء أن الباء باء تبعيض فقد قال على العربية ما ليس فيها، فإن العرب لا يعرفون باء بمعنى التبعيض مطلقا، أنكره كبار علماء اللغة، وذلك أن بعض من الفقهاء قالوا إن الباء هنا للتبعيض، ومعنى برأسه أي ببعض رأسه، فقال بعضهم إنه الربع بمقدار الكف وهو قول أبي حنيفة، وقال بعضهم بمقدار ثلاث شعرات وهو قول الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، ولا قولهما بعيد عن الصواب، بل إن الباء باء الإلصاق فيجب أن يمسح جميع رأسه، وباء الإلصاق تفيد استيعاب الرأس كله، وبناء عليه لابد من معرفة حد الرأس، وحد الرأس يبدأ من منابت الشعر عادة إلى منتهى منابته قبل العنق، وإن نبت شعر على العنق فليست العنق من الرأس. والصدغان وهما الشعران النابتان على جانبي الرأس بعد حد الوجه من الرأس بإجماع، حكى الإجماع على كونهما من الرأس في الفروع وفي غيره. إذن عرفنا مسح الرأس، وصفة المسح هو أن يبل يده أو شيئا بماء ثم يمره على العضو الممسوح سواء كان رأسا أو جبيرة أو خفة، وذلك أن أهل العلم يقولون إن إمرار الماء على المحل له أربع درجات، أعلاها الغسل مع الدلك وهو سنة في الوضوء، والثاني الغسل فقط وهو إمرار الماء وانفصاله وهو واجب في المغسولات، والثالث وهو المسح وهو إمرار الماء وهو إمرار شيء مبلول بالماء سواء كان يدا أو خرقة ونحوها على المحل، وهذا يسمى مسحا. وبين المسح وبين الغسل مرتبة هي الثالثة، إذ المسح هو الرابع وهو النضح، ومعنى النضح هو الغمر من غير انفصال الماء، والنضح ليس له محل في الوضوء وإنما محله في إزالة النجاسات لبول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر بالغمر. قالوا ويلحق به على الرواية الثانية مذي المذي فإنه يطهر بالغمر لحديث علي رضي الله عنه. قوله فأقبل بيديه وأدبر، يقول أهل العلم إن هذه الجملة من الألفاظ التي اعتاد العلماء اعتاد العرب فيها أن يقدموا الإقبال على الإدبار وإن كان الإدبار مقدما عليه، فهكذا تلزم دائما أقبل وأدبر وإن كان قد أدبر قبل إقباله. قلت هذا لما؟ لأنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث صفة إقبال النبي صلى الله عليه وسلم وإدباره عندما مسح برأسه، أنه بدأ بمقدم رأسه من جهة الناصية فمسح برأسه إلى قفاه ثم عاد إلى الناصية. فحقيقة هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم أنه أدبر بيده ثم أقبل، ولكن عبر الصحابي بأنه أقبل بيديه وأدبر لتبيين أو محاكاة للغة العرب، فإنهم لا يقولون أدبر وأقبل وإنما يقولون أقبل وأدبر وإن كان العكس. وهذا مأخوذ من كلام العرب، إذ بعض العلماء لما نظر لهذا الحديث ولم يلتفت لللفظ المفسر له، وتفسير الصحابي للمعنى مقدم على غيره، قال إنه يبدأ ويضع يده في وسط رأسه ثم يقبل بها إلى المقدمة ثم يدبر بها إلى القفا ثم يرجع مرة أخرى إلى وسط الرأس، هكذا قال بعضهم، ولكن ظاهر الحديث ما دل على الأول ولا شك. لما أقبل به وأدبر؟ قالوا الإقبال والإدبار ليمسح ظاهر الشعر وباطنه، وليس تكرارا للمسح، إذ لو كان تكرارا للمسح لأخذ ماء جديدا له. والقاعدة عند علمائنا أن المغسولات غالبا أو أن المغسولات في الوضوء عموما وغالبا عن الرواية الثانية سيأتينا إن شاء الله في الجنابة يكون فيها التكرار ثلاثا، والممسوحات لا يشرع فيها التكرار وإنما تكون مرة واحدة كمسح الرأس والخف والجبيرة ونحو ذلك. هنا زيادة في الحديث لا أظن المؤلف قد كتبها قطعا، لأن المؤلف من علماء الحديث، بل قد اختصر مسلم وهو مطبوع وذكر أن له اختصارا كذلك للبخاري، ولعلها زيادة من بعض النسخ، وهي قال ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، لعلها زيادة من النسخ، والعلم عند الله عز وجل. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أخذ ماء جديدا لأذنيه ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت فيه حديث عنه صلى الله عليه وسلم، لكنه قد ثبت موقوفا على ابن عمر، فقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه قد أخذ ماء جديدا لأذنيه. ونحن عندنا قاعدة أصولية مشهورة أن قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف فإنه يكون حجة، وبناء على ذلك قال علماؤنا المستحب لمن توضأ أن يمسح رأسه، وإذا أراد أن يمسح أذنيه أن يأخذ لهما ماء جديدا، والدليل عليه فعل ابن عمر. وأما الحديث فإنه شديد النكارة فلا يصح الاحتجاج به. فإن قيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس الأذنان من الرأس، نقول نعم هذا الحديث يدل على أن لها حكم الرأس فيجب مسحهما مع الرأس، لا أنه يؤخذ لهما أن السنة أن يكون ماؤهما من الرأس، إذ الهيئة قد دل عليه فعل ابن عمر، وابن عمر كما تعلمون من أكثر الصحابة حرصا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان به. قال ثم غسل رجليه إلى الكعبين مثل ما سبقهما واجب، والكعبان يجب غسلهما لأن هنا إلى بمعنى مع. ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم.
نعم هذا حديث شريح بن هانئ أنه أتيت قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها على عن المسح على الخفين. وعائشة رضي الله عنها كانت فقيهة تسأل، وكان يرجع لها الصحابة والتابعون لما أنعم الله عز وجل عليها من العلم الذي أمرها الله عز وجل بتبليغه. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة. قال والقاعدة أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان السنة فإنها هي الفقه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أمان، فمن جهل أحدهما فلا يمكن أن يكون عالما بالثاني علما تاما. فقال أتيتها أسألها عن مسح الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب، تعني علي رضي الله عنه، فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منها رضي الله عنه يدل على أمرين. الأمر الأول يدل على معرفتها لفضل علي رضي الله عنه ومكانته في العلم، وأنه من كبار الصحابة رضوان الله عليهم علما وفقها، وله مكانته التي لا تجهل لأنه من الخلفاء الأربعة في الفقه. ولأهل العلم كلام طويل في خصيصة الأربعة في الاجتهاد وفي الرأي. المسألة الثانية أن أخذ من هذه الجملة أنه يستحب للفقيه إذا سئل أو للمفتي إذا سئل عن مسألة أن يدل غيره إلى من يجيبه عليها، وذلك في أحوال. الحالة الأولى إذا كان غير عالم بالحكم فيدله إلى من كان عالما به، والحالة الثانية إذا كان متوقفا في الحكم فقد تتعارض عند المجتهد الأدلة ويكون عالما بالخلاف، فهل يفتي بالأشد والأحوط أم لا؟ والتوقف ليس مذهبا. قالوا يستحب له أن يدل غيره لمن يفتيه. الحالة الثالثة إذا كان المستفتي له حاجة كبيرة للمستفتى به أو عنه، وكان المستفتى عنه فيه خلاف. وهذا الذي جاء عن بعض أهل العلم كأحمد أنه لما سئل عن مسألة قال اذهب لحلقة المدنيين فاسألهم، لما علم أن المدنيين لهم رأي أسهل في هذه المسألة. وأنتم تعلمون أن من أصول الاستدلال عند أهل العلم بعض القواعد التي تكون فيها احتياط يأخذها بعض أهل العلم، وبعضهم يرى أن هذه القاعدة دل على الحكم ما هو أقوى منها فيرشد المفتي غيره لمن يأخذ بالقاعدة الأخرى. قال شريح فسألناه، أي فسألنا علي رضي الله عنه، فقال قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا الحديث فيه أحكام. الحكم الأول فيه دليل على مشروعية المسح على الخفين خلافا لمن منع من ذلك، ومن منع من ذلك هم من أهل البدع. ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه بيان مشروعيته، وكثير من أهل البدع ينسبون لعلي رضي الله عنه ما لم يقله. وقد جاء في الأحاديث المسندة إلى علي خلافا لما يقولونه ويرونه شعارا ودينا له. ولذلك في ظهور هذه الشعيرة في مخالفة أهل البدع كان كثيرا من علماء السنة يذكر هذا الحكم الفقهي في كتب الاعتقاد، لأنه أصبح شعارا لبعض أهل البدع. من هذه المسائل المتعلقة بهذا الحديث أن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم و3 أيام ولياليهن للمسافر، والمراد باليوم والليلة قالوا هو 24 ساعة، وأما ثلاثة الأيام ولياليهن فإنها 72 ساعة. والدليل على هذا التأقيت حديث علي هذا الذي معنا، بيد أن عندنا مسألة تتعلق متى تبدأ هذه المدة 24 ساعة ومتى تنتهي. فأما ابتداؤها فقيل إنها تبتدئ من أول حدث بعد اللبس، وقيل إنها تبتدئ من أول مسح بعد الحدث. فلو أن امرأة أحدث بأن نام في الساعة 10 ولم يستيقظ إلا في الساعة 6 يعني نام 8 ساعات مثلا، فنقول على الرواية الأولى يبتدئ مدة المسح من 10 وهو ابتداء حدثه، وعلى الرواية الثانية أنه إذا استيقظ الساعة وتوضأ فإن المدة تبدأ من 6. والصحيح عند فقهائنا الأول، وهو ظاهر الأدلة، أن ابتداء مدة المسح تبتدئ من الحدث، من أول حدث بعد اللبس، وليس من أول مسح بعد الحدث، وإن كان في كثير من الأحيان الفرق بينهما لا يتجاوز دقائق. المسألة الثانية، انتهاء هذه المدة تنتهي بانقضاء الساعات المعدودة 24 أو 72، والتقدير بالساعات معروف في الشرع، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة، فإذا كان اليوم 12 ساعة فاليوم مع الليلة 24، وقد جاء عن ابن عباس أنه قال اليوم والليلة 24 ساعة. مما يستنبط من هذا الحكم أيضا أن التوقيت هذا ينبني عليه أحكام، فإنه إذا انقضت المدة مدة التوقيت فيترتب عليه حكمان. الحكم الأول أنه يمنع من المسح بعده، فلا يجزئ لمن أراد أن يتوضأ أن يمسح على خفه، بل لا بد أن ينزع خفه وأن يغسل رجله، لا بد عند انتهاء المدد. وقال مالك ووافقه الشيخ تقي الدين عند الحاجة فقط، أنه عند الحاجة الشديدة يجوز المسح وإن جاوز المدة. ومثل للحاجة الشديدة بما قضى به عمر رضي الله عنه حينما أذن لمن كان على بريد أن يصلي وأن يمسح على خفه ولو طالت المدة، فكان يمسح على خفه وهو على ظهر الراحلة لأنه سيوصل رسالة، فحاجة المسلمين واضحة فيجوز له المسح حين ذاك. ومن صور المسح الآن التي الحاجة قد تصل أن بعض كبار السن قد يلبس خفه مدة تزيد عن يوم وليلة ولا يجد عنده من يساعده في نزعها، أو يكون المرء مريضا ولا يجد عنده من يساعده في نزعها وغسل الرجل بعد ذلك إلا بمشقة، فعلى الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين يجوز له أن يمسح إن كان مقيما فوق يوم وليلة وإن كان مسافرا فوق 3 أيام. ويوجد كذلك أيضا من الإخوان الموجودين في الحد الجنوبي من يقول جلست أكثر من 3 أيام لا أستطيع لأجل مرابطته أن يخلع الحائل الذي على قدمه، فنقول يجوز له المسح كذلك لأنه لحاجة ولو زاد عن 3 أيام. هذه مسألة الأولى المتعلقة بانتهاء المدة وما يترتب عليه. المسألة الثانية وهي أن انتهاء المدة يترتب عليها نقض الوضوء، وهذه فيها روايتان، فمشهور المذهب أنه إذا انقضت المدة 24 ساعة أو 72 ساعة فإن الوضوء قد انتقض. لما؟ قالوا لأن المسح على الخف بدل عن الغسل وهو مؤقت، فلما انقضى التأقيت وجب الرجوع للأصل وهو غسل الرجل، وحيث أن الوضوء يلزم فيه الترتيب فلا يجزئ فيه غسل الرجل وحدها، فوجب حين ذاك أن يعيد وضوءه كاملا. وتعليلهم قوي ومقبول من حيث النظر. والرواية الثانية أن انتهاء المدة ليس ناقضا للوضوء، وعليها الفتوى عند المشايخ، لأن التعليل هذا له توجيه في الواجب المؤقت. طيب، الأمر الأخير الذي نقف عنده وهو قول علي رضي الله عنه: جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسافر يوما وليلة. المراد بالمسافر المسافر الذي يكون سفره مبيحا للمسح، والسفر المبيح للمسح يشمل السفر الواجب كالسفر للحج، والمندوب كالسفر للحج المندوب ولصلة الرحم، والسفر المباح كأن يكون سفر نزهة أو تجارة. وبناء عليه، فلو كان السفر محرما فنقول إن السفر المحرم لا يبيح، فمن سافر لأجل سرقة أو لأجل قطيعة رحم أو لأجل أمر محرم وهذا هو غرض سفره الأوحد أو الأكثر، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يمسح على خفه، وهذا هو أصح قولي أهل العلم، وهو الذي نص عليه الشيخ تقي الدين في بعض المواضع من كتبه، وهو المذهب عند فقهائنا. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا، أو قول شريح أنه سألها عن مسح الخفين، مسألة الخفين هنا هل المراد بالخفين المعهودان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون مجلدين وهو قول لبعض أهل العلم كالحنفية وغيرهم، أم أن المراد بالخفين ما اجتمعت فيه أوصاف خاصة مثل أن يكون ساترا للمحل كله، وأن يكون ثابتا بنفسه، وأن يمكن المشي به، أم أن المراد بالخفين ما سمي خفان عند العرب وما قام مقامهما مما يلبس على القدم ولا يكون ملحقا بالنعل في صفة اللبس؟ هذه ثلاثة أقوال أهل العلم، وينبني عليه ما هي شروط الخف. نعم، وكلها متعلقة في ما معنى المسح على الخف. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل.
نعم، هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، يعني إذا جلس الرجل مع زوجته بين شعابها الأربع، والمراد بالشعب الأربع هي اليدين والرجلين، وقيل غير ذلك مما يرغب عنه كما قال ابن رجب، وهذا منه صلى الله عليه وسلم من باب الكنايات عما يستكره، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكرم الناس خلقا ومن أكرمهم لسانا، ولذلك فإن من استن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستن به في هديه في جميع أمره، ومنها خلقه في استنانه بلفظه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم جهدها، أي كناية على الجماع والوقاع، وهذه ذكر لازم، واللازم ليس بصفة. القاعدة عند أهل العلم أن الجماع الذي ترتب عليه أحكامه من حيث وجوب الغسل وحد الزنا وبطلان الصوم ووجوب الكفارة فيه وبطلان الحج ووجوب الكفارة فيه وما يتعلق بالنذور وما يتعلق بالإيلة وما يتعلق بالقسم وتوابعه وغير ذلك من الأحكام، كل ما يسمى جماعا في الشرع فإن ضابطه واحد، وذلك أنكم تعلمون أن معهودات الشرع واحدة، كما قال عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك. ضابط الإجماع عند أهل العلم قالوا هو تغيب حشفة، حشفة القبل في قبل أو دبر، فإنه يسمى جماعا، ولا شك أن الدبر محرم لكنه يسمى جماعا ويترتب عليه آثاره من حيث الغسل وغيره. طيب، قولهم طبعا هذا ما يتعلق بهذه المسألة، قوله إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جهدها، قلنا معناها الجماع، فقد وجب عليه الغسل فيكون من موجبات الغسل، وذلك أن موجبات الغسل عند أهل العلم ستة، منها الجماع وهو الذي ذكرت لكم قيده قبل قليل، ومنها الإنزال والاحتلال، ومنها انتقال الماء ولو لم يخرج، فإن الماء إذا انتقل من الصلب ولو لم يخرج إما وحده أو بمنع المرء له فإنه يكون موجبا للغسل، ومنها الإسلام للكافر، ومنها تغسيل الميت ويكون مستحبا وليس بواجب، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم في محله. إذن هذا الحديث يدلنا على أنه من موجبات الغسل. هنا فائدة أوردها صاحب المنتهى لما ذكرنا قبل أن التقاء الختانين بمعنى تغييب الحشفة يكون موجبا للغسل، فإن ما كان دون ذلك من الالتقاء بدون حائل لا يكون موجبا للغسل لكنه موجب للوضوء من باب القياس الأولوي. هذا الحديث جاء في بعض ألفاظه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لم ينزل، وهذا يدل على أن الإنزال موجب للغسل، وذكرت لكم أن الإنزال له صورتان أوردتها قبل قليل.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت أوتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات كل حفنة ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده.
نعم، هذا حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت أدليت غسل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، فالمناسب أن يقال أدنيت، وهو الذي في الصحيح، ولعلها تحريف من النساخ. قالت أدنيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، أو يعني الماء الذي اغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فغسل كفيه مرتين. وغسل اليدين قبل الجنابة مرتين قال أهل العلم أن هذا الغسل ليس لأجل النوم، لأن الغسل بعد الاستيقاظ من النوم إنما هو ثلاث مرات، فهذا الاغتسال للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لأجل لأنه كان بعد نوم وإنما كان مستيقظا، وإنما غسله النبي صلى الله عليه وسلم مرتين لإزالة ما على يديه من أذى، ولذلك يقولون إن غسل اليدين قبل الغسل آكد من غسلهما قبل الوضوء. قال فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل يديه في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله. هذا الذي غسله النبي صلى الله عليه وسلم من فرجه يشمل أمرين، أمرا واجبا وأمرا مندوبا. فالأمر الواجب هو الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، وأخذ منه أهل العلم قاعدة أنه إذا كان على بشرة المتوضئ أو المغتسل شيء له جرم فإن غسله أو وضوءه لا يصح إلا بعد إزالته الجرم الذي على بشرته. وأما الأمر المندوب فهو ما على فرجه من الأذى الطاهر، وهو الماء، ماء الرجل فإنه طاهر، وكذا ماء المرأة فإنه طاهر، فإن إزالته مستحب. قال ثم ضرب بشماله الأرض لإزالة ما على يديه من أذى بعد غسله ما على فرجه عليه الصلاة والسلام. قالت فدلكها دلكا شديدا، وهذا الدلك على سبيل الندب، ولا يجب الدلك في الغسل ولا في الوضوء إلا إذا كان عليهما شيء لا يمكن إزالته إلا بالدلك. قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة. قولها ثم توضأ وضوءه للصلاة جاء حديثان في صفته، الصفة الأولى أنه وضوء كامل، والصفة الثانية أنه وضوء ينقص منه غسل الرجلين حتى تنحى النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل رجليه بعد ذلك. وفقهاؤنا يقولون إن الصفتين كلاهما جائزة، سواء كانت الأرض مطينة أي فيها طين أو ليست مطينة، يعني فيها طين أو ليس فيها طين، لأن كانت لا طين فيها فإنها تجوز، فإنه يشرع فيها الصفتين، يشرع فيها الصفتان معا. نعم. قالت ثم أفرغ، طبعا وهذا الوضوء سنة وليس بواجب. قالت ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات كل حفنة ملء كفيه. هذا يدلنا على صفة غسل الرأس، إذ المجزئ وصول الماء إليه. وأما صفة الكمال فهي ما ذكرته هنا، وهو التكرار في غسل الرأس، فذكرت أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسله 3 مرات. والعلماء يقولون إن غسل الرأس في الجنابة منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب في هيئته وصفته. أما الواجب فيه فهو غسل ظاهره وباطنه، بأن يمر الماء على ظاهر الشعر وباطنه وجوبا. وأما المستحب فأمران: الأمر الأول وصول الماء إلى البشرة، فليس بواجب عندهم، إذ الواجب وصول الماء إلى الشعر. وأما تروية أصول البشرة فإنه سنة. والثاني عندهم أنه يستحب التثريث، لحديث ميمونة رضي الله عنها، والتثريث كله مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا وتركه أحيانا. قال ثم غسل سائر جسده. هنا أم ميمونة رضي الله عنها ذكرت الغسل مرة لسائر الجسد ولم تذكر التكرار، وانبنى عليه خلاف لفقهائنا على قولين: هل يستحب تكرار غسل الجسد في الجنابة أم لا؟ فالمشهور من المذهب أنه يستحب غسل الجسد 3 في الجنابة، ودليلهم على ذلك قالوا: وإن لم يرد في حديث ميمونة إلا أن نظرنا في معهود الشارع فوجدنا أن كل الأعضاء في الوضوء المغسولة والرأس المغسول في الجنابة كرر غسله 3، فننقل هذه الصفة لغيره من المغسولات وهو الجسد في الجنابة فيستحب غسله 3. والرواية الثانية عن أحمد وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن غسله 3 إنما هو تنظيف ولا يستحب، لا بمعنى أنه مكروه غير مستحب، وإنما هو مباح من باب النظافة والكمال، وإنما الواجب غسلة 1 وما زاد فليس بمندوب، وإنما هو نظافة. قال ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. هنا قولها ثم تنحى قيل إنها مطلقة كما ذكرت لكم قبل قليل، سواء في كل الأحوال، وقيل إنه إذا كانت الأرض مطينة ينتقل وإلا فلا. قال ثم أتيته بالمنديل فرده، أي فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم فيتمندل به ويمسح الماء الذي كان على أعضائه. وترك النبي صلى الله عليه وسلم للمنديل لا يدل على أن مسح العضو بالمنديل مكروه أو محرم، لأن تركه عليه الصلاة والسلام لا يدل على الكراهة، وإنما يدل على الإباحة. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ مرة أتي بمنديل فلم يرده، فقد مسح أعضاءه مرة وتركها مرة، فدل على أن مسح الأعضاء في الوضوء وفي الغسل من المباحات فعله وتركه، ولا فضل لأحده على الآخر. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، أهم هذه المسائل أن غسل الجنابة واجب، والمسألة الثانية أن لغسل الجنابة صفتان، أن لغسل الجنابة صفتين: صفة كمال وهو الذي ورد في حديث ميمونة وعرفناه قبل قليل، وصفة إجزاء من نقص عنه فإنه لا يجزئه، وهو تعميم الجسد بالماء. وقد مر معنا في الوضوء أن المضمضة والاستنشاق ملحقان بالوجه، فعلى ذلك فيجب في الجنابة من المضمضة والاستنشاق. الأمر الثالث أن الغسل من الجنابة يأخذ حكم رفع الحدث كما مر معنا، وهو حدث الأكبر، وحينئذ فكل ما اشترط في الوضوء فإنه يشترط في الغسل. فحيث قلنا إن النية لازمة هناك فتكون لازمة هناك ذلك، فهي شرط هناك وشرط هنا. وإن قلنا إن التسمية واجبة وهو قول المتأخرين، وأما المتقدمون كالخرق وغيره فيرون أن التسمية مندوبة على الوضوء، فتكون كذلك مندوبة أو فتكون كذلك واجبة هنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاعد إلى خمسة أمداد.
نعم، هذا الحديث حديث أنس فيه أن رسول الله يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاعد إلى خمسة أمداد. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ إلا بماء قريب، فقد كان يتوضأ بالمد وهو ملء الكفين، ويغتسل صلى الله عليه وسلم بالصاع، ومقدار الصاع أربعة أمداد، وقيل إن الصاع خمسة أمداد. وبناء على ذلك فإن قول أنس ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد إلى هنا لها معنيان: المعنى الأول إلى لانتهاء الغاية، أي فيغتسل تارة بصاع قدره أربعة أمداد، وتارة يغتسل بخمسة أمداد فيكون صاعا وربع. والاحتمال الثاني أن تكون هنا إلى لبيان تقدير حجم الصاع، فيكون الصاع الذي اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم قدره خمسة أمداد. ولذلك قال أهل العلم إن الصيعان التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: صاع الأطعمة قدره أربعة أمداد وهو الذي يقدر به الزكاة وغيره، وصاع المائعات وهو الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم قدره خمسة أمداد. فقد كان في عهد صلى الله عليه وسلم نوعان من الصيعان. وقيل إن قوله إلى خمسة أمداد أي أنه اغتسل بالصاع وتوضأ بمد، وقد مر معنا الجمع بين الوضوء والاغتسال في حديث ميمونة، فيكون المجموع خمسة. في هذا الحديث أن استحب الاقتصار وعدم الإسراف في الماء، وقد جاء عند ابن ماجه: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. الأمر الثاني أن هذا التقدير على سبيل الندب وبناء عليه، فمن زاد عليه فإنه جائز ما لم يصل إلى حد الإسراف، ومن نقص عنه فإنه جائز كذلك. فهذا التقدير على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد، لا على تحديد الندب ولا على تحديد الوجوب، وإنما يكون الندب ما لم يصل إلى معنى الذي لأجله قدر وهو الإسراف، والنقص ما لم يصل إلى حد ينقص عن حد الإسباق، فإذا أسبق أجزأ. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم، هذا حديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أي أشكل عليه أخرج منه أم لم يخرج منه، يعني من الريح، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث يدلنا على أن خروج الريح ناقض، وهذا باتفاق. الأمر الثاني أن هذا الحديث أصل من أصول الشريعة التي تدل على أن اليقين لا يزول بالشك، إذ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مستيقن الطهارة لا ينتقل إلى ضدها وهو الحدث إلا إذا تيقنه، أي تيقن الحدث. والشك عند الفقهاء هو كل ما كان على خلاف اليقين، سواء كان وهماً أي ضعيفاً مرجوحاً، أو كان متساوي الطرفين، أو كان غلبة ظن، فكل هذه الأمور الثلاثة يسمى شكا. بينما الأصوليون يخصون الشك بما كان بالنوع الثاني وهو ما كان مرجوحاً، وأما إذا كان متوهماً فلا يسمى شك، وأما إذا كان راجحاً فيسمونه ظن. فالفقهاء عندما قالوا إن الشك لا يزول، إن اليقين لا يزول بالشك، يشمل عند الأصوليين الظن، الشك عند الفقهاء يشمل عند الأصوليين الظن والشك والوهم. ولذا فإن معرفة مصطلح الفقهاء ومصطلح الأصوليين مهم لمعرفة دلائل أحكامهم. نعم. قال نعم إذا وجد أحدكم بطن شيء فأشكل عليه. هنا مسألة في قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لو أن المرأة كان أشم لا يشم الريح فنقول لا يحكم بنقض الوضوء حتى يسمع الصوت، لا بد من سماعه الصوت. ومثله أيضا يقال في خروج البول لا يحكم بخروج البول حتى يرى بعينيه البول قد خرج، فإن لم يرى البول قد خرج فإن بوله لا ينتقض، فإن وضوءه لا ينتقض. وهذا الحديث عام لكل الناس، ليس خاصا بمن أصيب بكثرة الشك والوسواس، وإنما هو عام في الجميع.
من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه، فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا وصلوا. فقال أسيد بن حسين رضي الله عنه وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
نعم، هذا حديث عائشة في الصحيح، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره التي سافرها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنا بالبيداء، والبيداء موضع بين مكة والمدينة، قالت أو بذات الجيش كذلك أيضا موضع بين مكة والمدينة، انقطع عقد لي. هذا العقد نسبته عائشة رضي الله عنها لها لكونها تلبسه، وإلا فإن العقد الذي انقطع إنما كان لأختها أسماء، وإنما كان لأسماء رضي الله عنها. فقال: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، أي ليسوا على بئر بجانبهم أو غدير، وليس معهم ماء يكفيهم. قالت: فأتى الناس إلى أبي بكر وقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ فعلموا أن رسول الله إنما انتظر لأجل عائشة. أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الموضع الذي هم فيه، ولم يرتحل. قالوا: وبالناس، أي أقاموا بالنبي وبالناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، أي فخذ عائشة، قد نام. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول، رضي الله عنه. وهذا منه رضي الله عنه تأديب لبنته لما يتعلق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم ولما يتعلق بعموم الناس. قالت: وجعل يطعن بيده في خاصرته، وهذا من باب التأديب ومن تنبيه رضي الله عنه لابنته. قالت: فلم يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، خشية أن توقظه. وهذا من أدبها رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في غير هذا الحديث أنه كان ينام على فخذ عائشة. قالت: فنام حتى أصبح، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، وهي قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طبعا هذه هي الآية التي في النساء، وهي على أصح قولي أهل العلم هي التي نزلت في قصة عائشة، لأن هناك آيتان: آية في سورة النساء، وآية في سورة المائدة. وفي سورة المائدة زيادة منه، ويترتب عليها أحكام. وقد أشكل على كثير من أهل العلم، حتى قال أبو بكر بن العرب المالكي: هذه معضلة لم أجد لدوائها، لم أجد لدائها من دواء. أي الآيتين نزلت أولا؟ آية النساء أم آية المائدة؟ والأظهر أن التي نزلت أولا كما رجحه جمع من أهل العلم آية النساء، فتكون الآية التي نزلت هي آية النساء. قالت: فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هذا الحديث فيه من الفقه أنه يشرع التيمم في السفر لأن الآية نزلت في سفر، وكون الآية في سفر أو كنت إذا كنت وإن كنتم مرضى أو على سفر فإن هذا القيد قالوا طردي وليس بلازم، لأنها صدقة تصدق الله عز وجل بها علينا، فيكون سبب الحكم داخلا فيه دخولا أولويا وليس الحكم خاصا به، وعلى هذا أجمع أهل العلم بعد ذلك. الأمر الثاني أن هذا الحديث دلنا على أن التيمم يكون لمن فقد الماء فقدا حقيقيا، ويلحق به من فقد الماء فقدا حكميا. الأمر الأخير أن هذه الآية التي نزلت هي آية النساء وليس فيها زيادة منه، وأما آية المائدة ففيها فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومنه هذه أخذ منها العلماء فائدة، وهو أنه لا بد أن يكون المتيمم عليه يمكن أن ينتقل شيء منه إلى أعضاء المتيمم، ولذا قالوا لا بد أن يكون المتيمم عليه تراب له غبار. نقف عند هذا الجزء، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، نكمل بعد الصلاة بإذن الله.